فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا في برنامجكم أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ في هذه الحلقة بهذا السؤال الأول يقول أو تقول السائلة أريد أن أسأل هل تشقير الحواجب حلال أم حرام طبعا عندنا بالنسبة للتشقير هو تلوين الجزء من الحاجب سواء من الأعلى أو من الأسفل بلون الجلد وإبقاء البعض على لونه الطبيعي يعني هو نوع من التضبيط بس ليس بالإزالة الإزالة اللي هو النمص اللي هو نتف الحواجب وهذا النتف أو النمص طبعا لا شك أنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث فبتلجأ بعض النساء إلى أن هي بتعمل هذا لكن ليس بإزالة الشعر ولكن بتلوين الجزء من أسفل وجزء من أعلى بلون الجسم بحيث أنه هو يرى الحاجب رفيعا يعني طيب هل هذا الأمر فيه إشكال يعني حرام ولا حلال الحقيقة أن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا بينا لأنه لم يكن هذا موجودا من قبل موضوع التشقير وتلوين شوية دولت بلون الجسم وفوق بلون الوش يعني وهكذا ده لم يكن موجودا فهي مسألة مستحدثة يعني ولأنها كذلك تجاذبها جانبان جانب الحربة وجانب الحل يعني بعض العلماء يقولون ده حرام وبعضهم يقولوا لا ده حلال ولكل وجهة هو موليها طيب الناس اللي هم قالوا حرام ما وجهتهم وجهتهم ان الحاجة اللي بتتعمل دي هي في الاخر ترفيع للحاجب وقالوا ان الذي ينظر الى الحاجب سيرى انه مدقق يعني دقيق ورفيع وما يعرفش ان هو ده حصل فيه ازالة ولا حصل فيه تشقير المهم في الاخر ان الصورة كده ان فيها ايه فيها الحاجب ليس على وضع الطبيعي ومن هذا قالوا ان هذا التشقير يأخذ حكم النمص لانه هو النتيجة واحدة غير ان الاول اللي هو النمص اقصد فيه ازالة للشعر نتف وهذا فيه تغطية والأمر واحد في النهاية إن هو هذا غير واضح وهذا غير واضح يعني هذا غير ظاهر وهذا غير ظاهر وإن اللي ظاهر فقط هو الجزء الذي لم يزل أو الذي لم يشقر يعني لذلك قاسوا التشقير على النمص وقالوا إن هو يعني المعنى واحد والأمر واحد والنتيجة واحدة فأدخلوا التشقير في النمص في معنى النمص وقالوا بقى يعني حكم ده هو حكم ده يبقى لعن الله النامصة المتنمصة يدخل فيها اللي بتعمل تشقير الجماعة التانيين قالوا لا يا جماعة ده النمص فيه الإزالة وفيه النتف والتشقير لا يسمى نمصا تشقير لا يسمى نمص فلا يدخل فيه النهي لا يدخل في النهي وإنما هو شيء مستحدث شوية كده وبعد شوية بيظهر الحاجب على وضعه الطبيعي، لأن شعر الحاجب كما هو موجود، غير أنه غطي لفترة معينة وبعدين بيبقى كما هو. فقالوا إن في إن القياس بتاعكم ده قياس مع الفارق. وعلى هذا الحقيقة إن دول وجهتهم قريبة وهؤلاء وجهتهم قريبة. على هذا فإنه يعني الذين قالوا إنه جائز ومباح، فإذا فعلت المرأة هذا بناء على هذه الفتوى فلا شيء عليها، لكنها عند الأولين فعلت محرما. طيب المرأة التي تريد أن تحتاط لدينها، إحنا لما بنفتي الفتوى بنفتي برضو إن الواحدة أو الواحد يأخذ الاحتياط في دينه. فإذا كان الأمر قد تجاذبه جانبان، جانب حرمة في ناس قالوا حرام، يبقى أنت كده داخلة في المتنمصة وداخلة في اللعن وأنت كده ملعونة وكذا وكذا، وناس قالوا ده يا جماعة ليست ملعونة ولا شيء. طيب أنت لو فعلت هذا وأفيك إيمان قوي فإنه يظل الأمر عندك فيه ريبة، يا ترى اللي بيعملوا ده حلال ولا حرام، يا ترى الفتوى اللي قالت حلال ديت يعني فتوى يعني معتمدة ولا يعني بيجي لك ليه، يأتي للمرأة اللي هي الدينة يأتي لها دائما هذا الشعور. طب لو أنك لم تفعلي هذا سترتاحين، لو لم تفعلي هذا خلاص اللي هم قالوا حرام خلاص أنت لم تفعلي حراما، واللي هم قالوا مباح وما قالوش واجب قالوا مباح خلاص أنت والمباح أنت في حل منه. فلو أن المرأة أرادت أن تحتاط لدينها وعرضها أيضا، لأن هو إذا فعلت هذا وهنقول إن هي امرأة ليست منتقبة، طبعا إحنا لن نلزمك بالنقاب حتى لن نلزمك بالنقاب، لكنك فعلت ذلك وأنت محجبة فسيراك الناس وممكن يراك الرجال هكذا فيظن فيك الظنون. يبقى أنت هو حد يسألك هو أنت عاملة ده، يا ترى أنت عملت نمص ولا عملت تشقير ولا عملت إيه، محدش يسألك يعني، وليس من حق أحد أن يسألك في هذا. فالحقيقة أن يعني مع احترامنا ومع تقديرنا الكبير للعلماء الذين قالوا إن هذا ليس داخلا في النمص، ومع أن وجهتهم وجهة قوية أيضا، ولكن احنا بننظر إلى الأمر من وجهة أخرى، وهو أن تحتاطي لدينك، وإن فعلت ذلك كما قلنا لا بأس عند هؤلاء العلماء، لكن سيكون هناك بأس عند الآخرين، وسيكون هناك بأس عندما يراك الناظرون. فيعني الأفضل والأولى أن يخرج المرء من الخلاف وأن يحتاط لدينه وشرفه وعرضه، ولا يفعل ما يوقعه في الريبة. ويعني كما قالوا رحم الله امرأ ذب الغيبة عن نفسه، وألا يضع نفسه في موضع الشبهات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، الحديث في الصحيحين عن عمر بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ويعني دي ممكن تدخل في الأمور المشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال الثاني، هل يجب على الأهل أن ينفقوا ويخدموا ابنهم الكبير إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ عندنا هنا شقان. الشق الأول الابن أو خصوصا الابن، يعني إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، الاحتياجات الخاصة يعني مثلا عنده مرض لا يستطيع أن يتحرك ليعمل مثلا أو يتكسب، عنده مثلا عفا الله وإياكم مرض في الرجلين، شلل أو غير ذلك، أو جلطة أو نحو ذلك، أو بتر أو عمى أو يعني نحو ذلك من هذه الأشياء التي لا يستطيع الإنسان من خلالها بسببها أنه يروح ويجي ويشتغل وكذا. طيب الشيء الثاني أنه هو إن لم يكن من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما الشيء الأول إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة فنقول نعم يجب على الأهل أن ينفقوا على ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه إذا لم ينفقوا فمن ينفق عليهم؟ هم لا يستطيعون أن يذهبوا هنا وهناك، وهذا الولد لا يستطيع. فيجب على الأهل، على الوالد والأهل، أن ينفقوا على هؤلاء الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب، في مسألة بس نريد أن احنا نوصلها أولا. بالنسبة للإنفاق على الأولاد، لحد سن كام؟ وبعض الآباء يقول لي يا ابني انت كبرت خلاص، أنا ما يجبش علي أن أنا أنفق عليك. وممكن يقول له لا، يعني لازم تصرف علي، أو بعض الناس يقول لازم تصرف على ابنك لحد ما تزوج وهكذا. طيب، ما الرؤية الشرعية في هذا؟ الأمر الشرعي في هذا أن الوالد ينفق على الأبناء، والأبناء هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، إما بنات وإما بنين. أما بالنسبة للبنات فيجب الإنفاق على البنت حتى تتزوج، يجب الإنفاق على البنات حتى يتزوجن. ليه؟ لأنه لا يطلب من البنات أن يخرجن للعمل في الإسلام، ليس عليهن أن يخرجن. الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا تكريم الإسلام للبنات، للنساء عموما. يعني شوفوا هنا الناس اللي هم بينادوا بحقوق المرأة وأن الإسلام ظلم المرأة، ظلم المرأة فين؟ ده هو هنا بيقول يا أيها الوالد أنفق على بنتك، وإن كان لك أخت ويعني مات والدك أبقى لك أخوات وأنت متزوج ولك بنات، يبقى يجب عليك أن تنفق، أن تنفق. وكذلك إن كان معك يعني إخوة، أنتم كإخوة تنفقون على الأخوات، وأنت كوالد تنفق على البنات. وهذا من تكريم الإسلام لهذه المرأة البنت، ينفق عليك وجوبا حتى يكرمك الله عز وجل بالزوج الصالح. سواء عندك 15 سنة، 17 سنة، 18 سنة، 20 سنة، 25 سنة، عندك ما عندك، لم تتزوجي، يجب عليه أن ينفق عليك طالما على قدر سعته وعلى قدر إمكاناته. ده بالنسبة للبنت أو الأخوات. طيب، بالنسبة للأولاد الذكور، ينفق على الولد حتى يبلغ ويستطيع أن يتكسب وأن يخرج ويذهب وأن يشتغل ويعمل. ينفق الوجوب النفقة على الولد إلى هذا السن، فإذا ما اشتد عوده وقوي جسمه وبلغ مبلغ الرجال فلا يجب على الوالد أن ينفق عليه. أما إذا أنفق عليه فهذا يعني بالنسبة له شيء يعني من عنده، ليس واجبا عليه. لو الولد بلغ 15 سنة أو بلغ البلوغ، يعني مرحلة البلوغ، سواء 15 16 أو 14 وخلاص يعني وجبت عليه الصلاة، فإذا أنفق الوالد عليه فهذا ليس على سبيل الوجوب، إنما رحمة به، رحمة به وشفقة من الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب الآباء. والعادي والطبيعي يعني أكثر البيوت ينفقون على الأبناء، يعني ممكن يكون عنده 15 16 17 18 و20 وأكثر من كده، وهو في بيته فيأكل مع والده ووالدته ويشرب ويلبس ويأتي له والده بكل شيء من باب التكريم والرحمة. لكن الحقيقة من باب الشرع، إلى أن بلغت يا ولدي لا يجب على والدك أن ينفق عليك، إنما هذا من باب يعني البر والرحمة والشفقة بك. طيب، قد يكون الولد في مراحل التعليمية، فكذلك إذا لم يستطع أن يعني يجمع بين العمل وبين التعليم، فعلى الوالد أن ينفق على ولده حتى يتم ويكمل تعليمه. يعني هذا لأنه يعد لأمر مهم أو يعد حتى ينفع نفسه أو شيء من هذا القبيل، فالوالد يعني ينفق عليه. يبقى إذن هذا في غير الاحتياجات الخاصة. أما في الاحتياجات الخاصة فيجب على الوالد كما قلنا أن ينفق على هؤلاء الأبناء، سواء كانت بنت أو سواء كانت سواء كان ولدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. السؤال الثالث يقول: نحن طيار طائرات النقل، يعني شغال طيار، يعني يعمل طيارا، عند خشيتنا خروج الوقت هل يشرع لنا صلاة الفريضة ونحن قاعدون في مقاعدنا؟ عند عدم تمكننا من القيام وعدم تمكننا من استقبال القبلة عند سوء الأحوال الجوية، أم يمكننا تأجيلها إلى حين نزولنا من الطائرة؟ طيب، وأنا سأسألك سؤالا، ما الذي جعلك تنتظر حتى تكون في هذا الوضع؟ الله عز وجل شرع على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام رخصة الجمع والقصر، الجمع والقصر، جمع وقصر الظهر مع العصر في وقت الظهر أو وقت العصر، وجمع وقصر المغرب والعشاء، العشاء يجمع ويقصر والمغرب يجمع لأنه لا قصر في صلاة المغرب. مهما كان الطيران غالبا يعني فيما أعتقد أنه هو إما أن يكون قبل الظهر وإما أن يكون بعد الظهر الطيران، فإن كان قبل الظهر وركبت الطائرة وتحركت يبقى تجمع الصلاة في وقت العصر حتى لو كان بعد وقتها بقليل، لو كان بعد وقتها بقليل يبقى معك مدة طويلة قبل الظهر، معك مثلا وليكن من 9 ولا 10 معك 10 و11 و12 و1 و2 و3 و4 مثلا، عندك مثلا 7 ساعات أو نحو ذلك، فلما تهبط الطائرة تنزل وتصلي الظهر مع صلاة العصر وكذلك المغرب. هي طيب إذا كان الانطلاق بعد الظهر خلاص يبقى قبل أن تنطلق تصلي الظهر ركعتين وتصلي العصر معه، أو إن كنت ما زلت في بلدك يبقى تصلي الظهر 4 ركعات إذا لم تسافر بعد يعني صار لم وتجمع معه العصر مع الظهر العصر، لأنه لا يحل لك أن تقصر إلا بعد أن تخرج، وطبعا إذا خرجت فخلاص أنت طرت بالطائرة يعني لن تهبط إلا بعد هذه الساعات الطويلة، لذلك يمكن أن تجمع العصر مع الظهر في بلدك هذا جائز حتى ولو لم تسافر بعد، وإن كنت يعني بعد ذلك صليت العصر مع الظهر وطرت بالطائرة يبقى معك جمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء حتى في آخر وقت العشاء إلى قبل منتصف الليل، فالأمر فيه سعة يعني أمر فيه سعة، ولكن يكون عندك حسن تقدير كما بينت لك في الجواب. السؤال الرابع، هل يجوز للقائم على رعاية اليتيم أن يأخذ أجرة أو أن يتاجر بمال اليتيم؟ طيب، المتاجرة بمال اليتيم جائز، المتاجرة بمال اليتيم جائز، يعني سيدنا عمر بن الخطاب صح عنه كما قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، صح عنه أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وفي رواية في موطأ الإمام مالك قال اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة أو الزكاة، وروي ذلك من طرق كثيرة أخرجها الإمام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بأكثر من طريق وقال له شواهد كثيرة، وكذلك عائشة كانت تأمر بالاتجار في أموال اليتامى، روي ذلك عنها في الموطأ، وجاء في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا دائما يستدل به للحديث الحسن ولكن في سنده ضعيف يعني فالحديث فيه ضعف، ولكن مع عمل سيدنا عمر بن الخطاب وعائشة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكلامهم في الاتجار بمال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، كل هذا يقوي بعضها بعضا ليجعل في الأمر أصلا كبيرا من الأصول وهو الاتجار بمال اليتيم وضمان هذا وعدم الانتظار حتى لا تأكل الصدقة مال اليتيم، فهذا جائز، وأنت يعني أمين على هذا المال بأن تتاجر فيه، تتاجر به في التجارة التي يرجى فيها الربح يعني الكثير، ولا تغامر بمال اليتيم حتى لا تقع بعد ذلك في القيل والقال، وحتى لا تضيع مال اليتيم في يعني في غير فائدة. وأسأل الله تعالى أن يعينك وأن يعيننا جميعا على الحفاظ على مال اليتامى وعلى الحفاظ على أموال الصدقات وأموال الأمانات التي تكون عندنا. يعني إن شاء الله فاصل ثم نكمل بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول فيه السائل: هل تخرج الكفارة نيئة أم مطبوخة؟ الكفارة بقى أي كفارة من الكفارات، يعني كفارة الإفطار في نهار رمضان، أو اللي هو طبعا للمريض والمسافر. طبعا المريض والمسافر له قضاء، قضاء الأيام، فإن لم يستطع المريض أن يقضي فله أن يخرج الكفارة. طيب، بالنسبة لكفارة اليمين وغير ذلك، هل تخرج نيئة أم مطبوخة؟ سواء يعني أخرجتها نيئة أم أخرجتها مطبوخة، المهم أن أنت تخرج مقدار ما يكفي الفقير يوما، يعني يأكل يوما، وبالتالي تكون وجبتان غداء وعشاء، يكون وجبتين. بعض الناس بيعتقد أنها وجبة واحدة، وجبة واحدة لو كانت وجبة كبيرة لا بأس أن أنت تخرج وجبة كبيرة تكفيه هذا اليوم، تكفيه هذا اليوم، يعني مد بمد النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالمعنى بتاعنا ده اللي هو وجبة كبيرة تكفيه طيلة يومه، أو وجبتان صغيرتان تكفيه في غداء وفي العشاء. وسواء بقى كانت نيئة أو كانت مطبوخة لا بأس بذلك. المهم أننا بنبه هذا التنبيه المهم أن المخرج يكفيه اليوم كاملا، يبقى وجبتين. شوف الوجبة عندما يخرجون القيمة، يعني على مذهب الأحناف وغيرهم، قيمة ما يأكله في يوم كامل، وجبتين كما تحب أن تأكل أنت. ما تقولش بقى 10 جنيه يعني 10 جنيه الوقت مش هتجيب وجبتين. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يبقى هذه الوجبة أو الوجبتين دول تكفيه. ناخد بالنا من هذا، والقيمة التي ستخرج يبقى قيمة تساوي مقدار ما يأكله في اليوم الكامل. إن كان مثلا تقول 30 40 50 60 70 100، حسب ما تأكل أنت في يومك كله، وجبتين غداء وعشاء. كنت بتاكل ب100 جنيه تدي 100 جنيه لكل مسكين، يعني عند من يعني يخرجون القيمة، يعني كنت بتاكل ب50 جنيه تخرج 50، كنت بتاكل ب20 أو 30 جنيه مع هذا الغلاء يعني بتخرج ال20 أو ال30، يبقى تضرب مثلا 30 في 10 أو تضرب 30 في أو 50 في 10 أو يعني حسب ما تأكل وتخرج أنت في هذا، حيث أن أنت لا تظلم الفقير والمسكين وكذلك لا تظلم نفسك إذا أخرجت أقل مما يكفيهم. السؤال الذي بعد ذلك: ما هي مواضع القنوت في الصلوات، وهل يجوز دعاء القنوت في ركعة الوتر أو في صلاة أخرى؟ إحنا عندنا أول ما يعرف الناس من القنوت بيعرفوا أن القنوت ده في صلاة الصبح، صلاة الفجر يعني. طيب هل في قنوت في صلاة الفجر؟ نعم، الشافعية رحمة الله عليهم وكذلك المالكية، الشافعية والمالكية عندهم قنوت في صلاة الصبح، ويصححون حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح وما ترك القنوت حتى مات، ما ترك القنوت، القنوت اللي هو الدعاء بالتاء، القنوت هناك القنوت بالتاء وهو الدعاء، والقنوط بالطاء وهو اليأس، اليأس تمام، هذا بالطاء. يبقى عند الشافعية والمالكية في قنوت في صلاة الصبح. الجماعة الشافعية رحمهم الله الإمام يصلي الصبح بعدما يرفع من الركوع يرفع يديه ويدعو بصوت عالي جهوري، صوت مرتفع مسموع جهرا، ويؤمن من خلفه، يقول بقى: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. إن أراد أن يكتفي بهذا أو أن يدعو قليلا يدعو، ولكن لا يطيل. وننبه بهذه المناسبة إن المأموم عليه في حالة ثناء الإمام على الله أن يسكت ولا يتكلم، يسكت ولا يتكلم، ولا يقول إذا قال الإمام: فإنه لا يذل من واليت حقا ولا يعز من عاديت، نشهد تباركت ربنا وتعاليت يا الله. هذا الذي يقوله الناس ليس صحيحا، وقد نبه على ذلك أئمة الشافعية وقالوا إن هذا خطأ، وعلى المأموم أن يسكت. وإن أردت أن تراجع ذلك فراجع كتاب المجموع شرح المهذب، كتاب المجموع الكبير للإمام النووي رحمه الله تعالى، فإنه نبه على هذه المسألة وقال إن هو على المأموم أن يسكت في هذا وألا يقول مثل هذا الكلام، وغيره من أئمة الشافعية. يبقى طالما الإمام يقول: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسكت المأموم. فإذا ما قال: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، بدأ يدعي، يقول بقى آمين، وعند الثناء على الله يسكت، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، يسكت المأموم. طيب الشافعية يدعون الله عز وجل في صلاة الصبح بعد رفع الإمام من الركوع جهرا، والمالكية عندهم القنوت في صلاة الصبح أيضا قبل الركوع سرا، قبل الركوع يدعون سرا، يعني بعد ما يخلص الفاتحة والآيات أو السورة التي بعد الفاتحة وقبل الركوع يسكت، وليكن مثلا يقرأ سورة الضحى في صلاة الصبح: وأما بنعمة ربك فحدث، ويسكت، يدعو سرا والمأمومون يدعون سرا. هذا عند الإمام مالك، والذي قبل قليل عند الإمام الشافعي. طيب بالنسبة لي إن صلوات النوازل، الدعاء النوازل، القنوت في النوازل، إيه النوازل؟ النوازل اللي هي البلاءات العامة، مثلا الزلزال عافانا الله وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن لا يبتلينا بما لا طاقة لنا به، وأن يعفو عنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا مثلا ما نزل بلاء أو مجاعة، صلى الله تعالى أن يرفع عنا كل شيء، كل ضر، أو زلزال، أو مثلا مرض عام، طاعون أو غير ذلك، عافانا الله وإياكم، فهذا نازلة، أو حرب من الحروب أو غير ذلك. فجئنا هنا في فقه النوازل، فصار عندنا يجوز بل يستحب أن ندعو الله عز وجل ونقنت في كل صلاة، نقنط في كل صلاة، وهذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم جائز بل مستحب، في ندعو الله عز وجل في صلاة الصبح، في صلاة الظهر يعني في الركعة الأخيرة، في العصر وجهرا أيضا، حتى في الظهر ندعو جهرا، والعصر ندعو جهرا، المغرب، العشاء، هذا شيء مستثنى، هذا فقه النوازل. فهذا عند جمهور أهل العلم فيه الدعاء وفيه التضرع وفيه الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، يبقى هذا أيضا محل من موضع من مواضع القنوت. طيب في موضع ثالث، نعم، وهو الوتر. الوتر، الوتر عند أكثر أهل العلم فيه الدعاء، يعني عند الشافعية، ولكن الدعاء في الوتر عند الشافعية في النصف، في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من رمضان عندهم الدعاء في الوتر، وكذلك الوتر عند الإمام أحمد، عند الحنابلة، وعند غيرهم. يعني الدعاء في الوتر تدعو كما تشاء، حتى اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وهذا مروي أيضا عن عمر بن الخطاب وعن غيره من الصحابة، وهذا أمر يعني شائع، الدعاء في الوتر، وليس خاصا برمضان، يعني طبعا الشافعية قالوا في النصف الأخير من رمضان يدعو، وعند غيرين من أهل العلم الدعاء في الوتر أو في الوتر طول السنة، بعد ما بتخلص الركوع وترفع بتدعو دعاء خفيفا، ويعني كما قلت هذا الدعاء ثم تسجد. فهذا يعني الإجابة على هذا السؤال، ما هي مواضع القنوت في الصلوات؟ احنا قلنا، وهل يجوز دعاء القنوت في ركعة الوتر؟ نعم، احنا بينا مذاهب العلماء في ذلك، او في صلوات اخرى، نعم يجوز كما بينا في النوازل في جميع الصلوات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين. السؤال الذي بعد ذلك، ما فضل المحافظة على صلاة الضحى وما ثوابها؟ صلاة الضحى هي التي تصلى بعد شروق الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس وشروق الشمس بمدة، أو كما يقولون ارتفاع الشمس قدر الرمح، وقدروا هذا الرمح بما يقارب الربع ساعة أو الثلث ساعة تقريبا، يعني يقل قليلا أو يزيد، يعني في هذا الوقت، يعني إن كان الشروق مثلا، يعني مثلا على الساعة 6 أو 6:30 مثلا، فيقول لك مثلا ابدأ صلي الساعة، لو على 6 ابدأ صلي الساعة 6:30 مثلا أو 6:30. وهنا بدء صلاة العيد، يعني لما بنيجي نصلي العيد، بداية صلاة العيد هي بعد ارتفاع الشمس بقدر الرمح، اللي هو بعد ما تشوف النتيجة كده، شروق الشمس الساعة 5 مثلا، أو نقول الساعة 6، شروق الشمس الساعة 6، فبيبدأ يصلي مثلا الساعة 6:30، ده أول صلاة العيد وأول صلاة الضحى، لأن صلاة العيد بتصلى في أول وقت الضحى، وسمي صلاة الضحى لأن هي في ضحوة النهار، يعني في أول النهار، في أول النهار معك تصلي هذه الصلاة، صلاة الضحى معك لحد قبل الزوال. يعني الزوال، زوال الشمس، الشمس بتكون في وسط السماء، فإذا ما يعني بدأت في الغروب، الشمس بدأت في الغروب يعني زالت واتجهت إلى الغروب، يبدأ ظل الشيء يكون من الناحية الأخرى في اتجاه الشرق. يعني بدأت في الغرب، فلو وقفت أو لو وضعت شيئا يكون ظله في هذه الناحية، الشمس هنا يبقى ظله هنا. أول ما يكون للشيء ظله يبدأ هنا، ده اسمه الزوال، زالت الشمس عن وسط السماء أو عن كبد السماء. لو مثلا الظهر أو الزوال والشمس تكون متعامدة لا ظل تحتك، مثلا في الساعة 12 مثلا، فتبدأ صلاة الظهر وليكن بعد الساعة 12، على الساعة مثلا 12 و10. طيب وقت الزوال ده، وقت الانتصاف ده لا تصلي فيه، يبقى معك صلاة الضحى إلى ما قبل الزوال، معك لحد مثلا الساعة 12 إلا ربع مثلا، من الساعة 6:30 مثلا، يبقى معك من أول ما ترتفع الشمس قدر الرمح، يعني شروق الشمس بربع ساعة لحد قبل الظهر، هذه داخلة في وقت صلاة الضحى. طيب ما أفضل وقت صلاة الضحى؟ عندما تشتد الشمس، نقول مثلا الساعة 9:30 10، إن كان عندك هذا الوقت تستطيع أن تصلي فيه، فإن لم يكن عندك هذا الوقت فيه ساعة للصلاة فصلي في أول وقتها، يعني صلي صباحا في أول وقتها قبل أن تذهب إلى العمل مثلا، صلي صلاة الضحى. فإذا هذا هو وقت صلاة الضحى. ما فضلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. يعني اللي يصلي ركعتين الضحى في وقت الضحى بمثابة أنه تصدق بكل هذه الصدقات، تصدق عن كل مفصل من مفاصله، الإنسان فيه 360 مفصلا كما في الحديث الصحيح، كل واحد في جسمه 360 مفصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كل مفصل عليه صدقة، فأنت لو قلت سبحان الله أدي صدقة، الحمد لله صدقة، الله أكبر صدقة، لا إله إلا الله صدقة، تتصدق فعن هذه المفاصل. طيب لو أنت صليت ركعتين الضحى خلاص، يبقى أنت إيه؟ كأنك تصدقت عن مفاصلك كلها، وهذا هو فضل عظيم من فضائل صلاة الضحى. صلاة الضحى طبعا بالمرضى ممكن تصليها ركعتين، تصليها 4 ركعات، تصليها 6 ركعات، 8 ركعات، 12 ركعة، يعني آخرها 12 ركعة وأولها ركعتان، وتصلى فرادى ولا تصلى جماعة، تصلى فرادى ولا تصلى جماعة. السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم ختام الصلاة جهرا، حيث إن هناك من يقول إن هذا بدعة؟ طبعا بننبه السائل إلى أن قوله ختام الصلاة يعني غير صحيح، لأن ختم الصلاة يكون بالتسليم، مفتتحها التكبير أو افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم، ولكن قل أذكار الصلاة. وعلى كل يعني حكم أذكار الصلاة جهرا، الحقيقة إن الموضوع إن أنت تقول ذكر الله عز وجل جهرا هذا له أصل في السنة، هذا له أصل. سيدنا ابن عباس في صحيح البخاري بيقول إن هو كانوا لا يعرفون انتهاء الصلاة إلا بالذكر، يعني برفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته بذكر بالتكبير والتهليل وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ما سمعوا التكبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني في أكثر من رواية موجودة، الروايات عن الزبير بن العوام وموجودة من حديث المغيرة بن شعبة، وموجودة من يعني حديث ابن عباس في صحيح البخاري وفي غيره، يعني أحاديث كثيرة ليست حديثا واحدا تدل على رفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير والتهليل بعد انصرافه من الصلاة، بعد من يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فكان وهذا موجود أيضا، يعني علكم من ذهب إلى بعض البلاد في البلاد العربية إذا خرجوا إذا انتهوا من الصلاة ينصرفون تسمع الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وهكذا حتى في صلاة الوتر كان يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم الذكر بعد صلاة الوتر في بعد يعني قضي من الصلاة، يعني ورد في أحاديث ذكر بعد الوتر يعني. فإذا الجهر بالذكر بعد الصلوات له أصل، وقول القائل إنه بدعة هذا خطأ كبير، وإلا فأين تذهب بهذه الأحاديث التي فيها أن النبي كان يرفع صوته؟ فإن قلت إنه للتعليم فقط فأين دليلك على أنه كان للتعليم فقط؟ والصحابي يقول كان يقول، يعني وكلمة كان يقول دبر كل صلاة معناها أنه كان يداوم على هذا. طيب الزبير بن العوام كان يقول هذا بعد صلواته، فلو كانت للتعليم ما فعلها الزبير، لأنه خلاص تعلم الناس وعرف الناس، والزبير كان يقول هذا الكلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول هذا، وكان يقول كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولهن دبر كل صلاة. بعض أهل العلم والحقيقة أن أكثر أهل العلم يقولون لا يجهر بالذكر بعد الصلوات، وقالوا إن هذا كان للتعليم، وفي القرآن الكريم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وإلى غير ذلك من الآيات، فقالوا إن الأفضل والأصل أن يسر المسلم بعد التسليمتين بالأذكار. طيب يبقى الأمر فيه سعة، من جهر فله دليل للجهر وأدلته من حديث ابن عباس وحديث المغيرة بن شعبة وحديث الزبير بن العوام وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر الله عز وجل في سره فعنده دليل أيضا من القرآن، وألا يشوش على المصلين وغير ذلك. حتى والذي يجهر نقول له لا ترفع صوتك رفعا يشوش على الناس، خصوصا المسبوقين، خصوصا المسبوقين. وأما الهيئة التي يفعلها بعض الناس من أنه يجهر بآية الكرسي، فلم يكن هناك أحاديث عن النبي عليه السلام فيها الجهر بآية الكرسي، يعني في هناك هيئة معروفة، واحد بعد ما يخلص الصلاة يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لم يكن موجودا على عهد النبي عليه السلام، وبعدين يقول سبحوا ويقول كبروا ويقول كذا، وبعدين يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد على كل شيء، وبعدين يدعو دعاء جماعيا بعد الصلوات، فهذا لم يأتي على النبي عليه السلام. لما احنا بنقول الذي أتى أنه كان يقول لا إله إلا الله ولا شريك له وبعض الأذكار، وأما الفعل الذي يفعله الناس من الهيئة سورة آية الكرسي ورفع الصوت بالأمر بالتسبيح والأمر بالتكبير والأمر بالتهليل والدعاء الجهري بهذا المعنى فلم يكن موجودا عند النبي عليه السلام. أما الدعاء كدعاء أن أنت تدعو بعد الصلاة فهذا لا بأس به، شريطة أن يكون سرا وأن يكون هذا الذكر إن أردت أن ترفع صوتك يكون رفعا لا يشوش على الناس، حتى نجمع بين الأدلة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.